بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا مع كتاب الوحي وكيفية بدء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع الحديث الثالث وهو حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديجة أي خديجة ما لي وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت له خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عم خديجة أخي أبيها وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربية ويكتب من الإنجيل بالعربية وفي لفظ بالعبرية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخي قال ورقة ابن نوفل ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رآه فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال ورقة نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا في رواية أخرى ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات هذا الحديث لا شك بأنه حديث طويل اشتمل على ذكر شيء من بداية الوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأقف مع هذا الحديث بجملة من الوقفات والأوجه أولا الوجه الأول هذا الحديث الكلام عليه من حيث الإسناد كالحديث السابق هل هو من مراسيل الصحابة أو حدثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقد شرحت هذا وبينته في اللقاء الثاني من حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت هذا الأمر وهو يدور بين كون عائشة يعني سمعت السؤال والجواب أو كون الحارث هو الذي حدثها فيكون من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة الصحيحة كما نص على ذلك أهل العلم الوجه الثاني فيما يتعلق ب الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في مواطن عدة في بداية كتاب الوحي وكذلك في كتاب التفسير وكذلك رواه الإمام مسلم ورواه أيضا الترمذي في كتاب التفسير من سننه وغيرهم الحديث أيضا الوجه الثالث فيما يتعلق بهذا الحديث ما يتعلق بقوله من الوحي هنا هل من بيانية أم تبعيضية، قولان لأهل العلم. فمن قال بأنها للتبعيض يكون المعنى أنها من الوحي، ومن قال بأنها بيانية تكون يعني من جنس الوحي. الوجه الرابع بالنسبة للرؤية الصالحة، جاء في لفظ كان لا يرى رؤية صادقة، وفي لفظ لا يرى رؤية صالحة. والرؤية الصالحة لا شك بأنها تباشير النبوة ومقدماتها وإرهاصاتها، لأن الرؤية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع فيها تخاليط ولا أضغاث. قال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي، قال تعالى: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينيه ولا ينام قلبه، وإنما ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤيا ليخفف عنه ما يحصل بعد ذلك من ملاقاة جبريل عليه السلام وما يفجأه به من الوحي والذي لا تتحمله الطبيعة البشرية، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء، أتاه ملكان بطست من ذهب مملوء حكمة وإيمانا، وأفرغ في صدره صلى الله عليه وسلم ليكون مستعدا لهذه الرحلة التي ليست بمقدور البشر. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعثه الله جل وعلا حبب إليه الخلوة بعيدا عما كان يمارسه أهل الجاهلية من الوثنية ومن الممارسات التي فيها مصادمة للأخلاق السليمة والآداب الرفيعة، وذلك ليكون تزكية لنفسه وأيضا صفاء لفكره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن الخلوة لها أهمية بالغة للعبد حينما يتفرغ للعبادة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو العباس تقي الدين رحمه الله تعالى: لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه وإصلاح قلبه. ويقول شمس الدين ابن القيم وهو يحكي ويذكر سيرة شيخه: كان ابن تيمية في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء ويطلب الأنس بالله والشوق للقائه، ويتمثل قول الشاعر: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. والمقصود بالخلوة هنا التي يرى الإنسان فيها مصلحة لقلبه، أما الخلوة التي ينقطع فيها الناس عن ينقطع فيها الإنسان عن الحقوق والواجبات وينعزل عن مخالطة الناس انعزالا كليا، فلا شك بأن هذه خلوة مذمومة، وذلك لأن طبيعة الإنسان أنه مدني بطبعه وعليه واجبات وأيضا له حقوق. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه الخلوة إرهاصات ومقدمات لبداية الوحي له صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس في الحديث: قبل أن ينزع إلى أهله ثم يتزود لذلك. في هذا مسألتان: الأولى أن الإنسان يحن إلى بيته ويشتاق إلى أسرته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان يجده من الخلوة من الأنس بالله سبحانه وتعالى ومن راحة البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب، إلا أنه منقطع انقطاعا كاملا، وإنما كان يحن إلى زوجته خديجة التي منها جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. المسألة الثانية: التزود للعودة إلى الغار، وهذا كما نص أهل العلم على مشروعية اتخاذ الزاد في السفر وفي غيرها وفي غيره، وأنه لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. الوجه السادس: لم يرد في فضل غار حراء حديث، وإنما كان هذا المكان الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لخلوته، وذلك لتنسكه وتعبده وتألهه في هذا الغار الذي في هذا الجبل، وذلك لارتفاعه وبعده عن الناس، ولكون الغار أيضا مطل على الكعبة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتيه بعد البعثة ولا بعد الهجرة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا أتوا مكة ذهبوا إلى الغار أو قصدوه، ولذلك ما ثبت في هذا شيء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتردد على هذا الغار وليس له فضيلة، يعني فضيلة بمعنى لمن زاره وقصده. الوجه السابع أن قول عائشة رضي الله عنها أو ما جاء في الحديث فيتحنث وهو التعبد الليالي أولاة العدد وفي لفظ ذوات العدد، هذا يسمى مدرج في الحديث، والمدرج عند أهل العلم من علماء الحديث، المدرج ما غير سياق إسناده أو أضيف وأدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ولذلك المدرج عند أهل العلم نوعان، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن، وهنا إدراج في المتن. واختلفوا هل هذا من كلام عائشة رضي الله عنها أم كلام الزهري، قولان لأهل العلم. الوجه الثامن ما جاء في الحديث يتحنث جاء بلفظ يتحنث من الحنيفية، والحنث والتحنث يطلق على معاني مختلفة على حسب السياق، منها الإثم كما قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والمراد به هنا كما جاء مفسرا التعبد كما بينته الرواية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد في هذا الغار، وأي عبادة كان يتعبدها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أقوالا في تعبد النبي عليه الصلاة والسلام أوصلها إلى 12 قولا، ويعني هذه الأقوال في واقع الأمر فيها ما فيها، إلا أن بالنسبة لموضوع العبادة هذه مسألة أخرى. بالنسبة لما كان يتعبده النبي عليه الصلاة والسلام، بماذا كان يتعبد؟ ذكر العلماء مجموعة أقوال، منها قالوا بأنه كان يتعبد بملة إبراهيم، وقيل بملة موسى، وقيل بملة عيسى، وقيل بملة جميع الأنبياء الذين قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقيل بأنه كانت عبادته التفكر، وذكروا أقوال حقيقة في هذا، لكن ليس هناك ما يمكن الجزم به. الوجه التاسع قوله جاء في الحديث قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، وجاء في رواية ما أحسن أن أقرأ. وتكرار جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام هذا ثلاثا، المقصود من ذلك حتى يتفرغ قلبه وقالبه لما سيلقيه إليه، وهذا لا شك بأن فيه فائدة، وهي أن المعلم ينبغي له أن يبالغ في التنبيه لأجل التفهيم، وفيه أيضا تكرار الكلام ثلاثا، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه العاشر أن أول ما نزل من القرآن هو اقرأ، قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، والتحقيق طبعا، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر، والتحقيق أن أول ما أنزل من القرآن اقرأ، وأما المدثر فمحمول على أنه أول ما نزل بعد فترة الوحي. الوجه الحادي عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لقد خشيت على نفسي زملوني، ذكر العلماء كما أشرت قبل قليل ومنهم الحافظ بن حجر أن في هذا أقوال تجاوزت 12 قول عشر قول فيما يتعلق بالمعنى، ولكن حقيقة أغلبها لا طائل تحته، ويعني منهم من يعني أبعد. والواقع بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي أنه خشي الموت أو المرض، وذلك لأن الذي أتاه ليس هو مما جرت العادة أن يتعرض له الإنسان، فهو أمر خارج عن طاقة الإنسان. وهذا أيضا يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ظهر هذا من خوفه الشديد ومن طلبه الغطاء، يقول زملوني زملوني، وأيضا صبوا عليه الماء، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم قال دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا. والحديث طبعا يعني تحته مجموعة مسائل، أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله تعالى أكمل الفوائد والمسائل التي تضمنها هذا الحديث، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.